بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 38 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمنا الله وإياه ووالدين وجميع المسلمين: ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. قال الشارح رحمه الله تعالى: السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين، وهم الصحابة والتابعون لهم.
لحظة يا شيخ، أعيد. قال رحمه الله.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليكم.
توبوا، نعم، أحسنت. هذا استكمال للموضوع السابق، وهو مسألة لزوم طاعتهم وإن جاروا لما يترتب على الخروج من مفاسد. وهذا الكلام الذي ذكره الشيخ مع الأدلة في مسألة ما يصيب الإنسان وما يصيب الأمة من مصائب، وأنها بسبب ذنوبهم، أدلتها كثيرة وهي معلومة، كما جرى للصحابة في غزوة أحد، وقال الله في ذلك: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وهذا خطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الآيات الكثيرة التي تدل على أن الأمة أو الفرد قد يصاب بالمصيبة بسبب ذنبه. وفي مقابل ذلك جاءت الأدلة في أن الإنسان أو الأمة إذا اتقوا الله عز وجل وأطاعوه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا اتقوا وأطاعوا الله عز وجل، فسنة الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى يرحمهم ويكثر لهم الخيرات والمسرات والاطمئنان والاستقرار. فهذه سنة ربانية عامة، سواء كان في موضوعنا وهو تسليط الظلمة على الشعوب، أو تسليط الأئمة الجائرين على الناس، أو فيما عدا ذلك مما هو داخل في حياة الناس التي لا حد لها. والكلام هنا في هذه الفقرة والتي بها نستكمل ما سبق يتعلق بأمرين، أحدهما كأنه إشارة استقرائية إلى مسؤولية الشعوب فيما يتعلق بوضعهم هم، وأنهم مأمورون بأن يتقوا الله ويلتزموا طاعته ويسيروا على منهجه ولا يعصوه ولا يفرطوا في أحكامه، وأن جزاء ذلك أن الله سبحانه وتعالى ييسر لهم الحكام والأئمة العادلين، وأن الأمة إذا عصت وأدبرت وخالفت أمر الله ووقعت في المناهي والمنكرات من المعاصي والبدع والضلالات فقد يكون من عقوبات الله عز وجل أن يسلط عليهم حكاما أو سلاطين يجهرون عليهم ويظلمونهم ويسومونهم سوء العذاب. فهو تنبيه إلى مسألة إن الأمة، والسائد الآن في المعترك الثقافي والسياسي وغير ذلك هو الحديث عن الحكام وترك الحديث عن الشعوب وأثره في استقامة الأحوال. وقطعا ولا أحد يشك في دور الحكام سواء في الاستقامة أو في الانحراف، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع في القرآن كما قال عثمان ابن عفان رضي الله عنه، لا شك في ذلك، لا شك أن هؤلاء لهم دور، فقد يكون لهم دور إصلاحي وإحسان ورقي بالأمة، وقد يكون لهم عكس ذلك فيكونون من الطغاة المفسدين المغيرين الناشرين للفساد وللطغيان وللتغريب إلى آخره. لكن الكلام الآن على ما هي مسؤولية الشعوب والأمة. هذه المسؤولية هي مسؤولية عامة، بمعنى أنه المسؤول عنها الجميع، فالأمة بعلمائها برجالها بكل من له ولاية فيها بدءا من الفرد إلى الأسرة إلى الحي إلى المدينة إلى المجتمع إلى آخره، هذه كلها يتحملون جميعا مسؤولية كبيرة جدا فيما يتعلق بوضعهم هم واستقرارهم هم. وهذه المسؤولية ينبغي أن نركز عليها، ينبغي أن نركز عليها. ونعطيكم مثال، يعني مثلا القنوات المنحرفة، لا شك إن في قنوات منحرفة وينفق عليها مال وتريد أن تضلل الناس، لا شك في ذلك، وفيه من يتولاها وفيه حكام يسهلون لها، لا شك في ذلك، لكن من الذي يدخل هذه القنوات في بيته؟ من هو المسؤول المباشر؟ أحيانا نتكلم عن المسؤول غير المباشر المفسد الذي يجب أن يقاوم فساده وننسى دور المسؤول المباشر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المسؤولية ما خصها بالحاكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، وإيش وإيش؟ والمرأة راعية، والرجل راعي، والخادم راعي، حتى الخادم. وليس هذا أبدا له علاقة بمسألة التبرير للطغاة وللمفسدين أن يفسدوا، لا، نحن نتكلم الآن على قضية أساسية تعلق بالواقع المرير الذي تعيشه الأمة، وبيان الأسباب التي أدت بالأمة إلى أن تصل إلى هذه الحالات. فنحن نتكلم عن قضية كما أشار الشيخ الشارح، إنه الأمة إذا عصت قد تعاقب، وهذه العقوبة قد يكون منها أن يسلط عليهم الظلمة فيحكمونهم ولا يرحمونهم، وفي المقابل الأمة إذا أطاعت فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ لها من أمرها رشدا. طيب، هذه المسألة الأولى التي أشار إليها الشيخ الشارح يمكن أن ننظر إليها في آثارها من خلال ثلاثة أشياء، ثلاثة أمور مهمة. الأمر الأول هو أن استقامة الأمة يجعلها تقوم بأمر الله عز وجل فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لكن إذا كانت هي نفسها تفعل المنكر وتسكت عن المنكر لا يمكن أن تأمر غيرها. فاستقامتها على دين الله عز وجل من ضمن أصل هذه الاستقامة أن تقوم بما أوجب الله عليها من الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر الثاني أن استقامة هذه الأمة يكون سببا في أن الله سبحانه وتعالى يرحمها فيهيئ لها من يحكمها من الصالحين. الأمر الثالث، إذا استقامت الأمة فإن استقامتها لا تجعل لظالم ولا لمفسد سبيلا، ولهذا ترون أن أي مجتمع صغير فيه استقامة على منهج الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يفرض عليه. ومن هنا لما نتساءل لماذا أوتينا ولماذا غزينا، لماذا غزيت الأمة، هذه أسئلة في أسباب خارجية لكن أيضا في أسباب داخلية، ومن ضمن الأسباب الداخلية قل هو من عند أنفسكم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. بل إن الأمة إذا عصت هددت، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أو أمن أهل القرى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله. فهذه الأمور تجعل الأمة فيها مناعة، هذا الأمر الثالث، إنه الصلاح يجعل الأمة فيها مناعة داخلية لا مجال لمفسد لا لحاكم ولا لعدو خارجي ولا لتأثير إعلامي ولا لغزو ثقافي، وإنما تكون الأمة محصنة غنية بدينها وعقيدتها وثقافتها وفكرها، لا تحتاج إلى غيرها، متوكلة على الله معتمدة عليه. فلذلك جاء مثل هذا الكلام، أنه يا أيها الناس فتشوا عن أنفسكم، لا تلوموا الظلمة، لوموا أنفسكم. المسألة الثانية وهي: لماذا تقرر كما في الأدلة أنه لا يجوز الخروج على إمام الجور؟ هنا ذكر تعليل، هذا التعليل هو لما يترتب عليه من المفاسد والفتن والدماء، وهذا جاء من خلال الاستقراء. وكما قلنا في الدرس الماضي إنه كان في الزمن الأول بعض الاجتهادات في الخروج على إمام الجور، لكن الذي جرى بعد ذلك أنها لم تنجح، وأزهقت فيها الدماء وظهرت فيها الفتن، وعاد الظالم إلى ظلمه مرة أخرى. فقالوا إن ما يترتب عليها من المفاسد والدماء أشياء من خلال الاستقراء تقتضي أن يرجح الأئمة رحمهم الله تعالى، وكما قلنا في الدرس الماضي الأدلة دلت على هذا، أن يرجح الأصل الذي جاءت به النصوص، وهو أنه لا يخرج عليه وإن جار أو ظلم، والمقصود به الإمام الشرعي الذي يقود الأمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يحكم في الأمة الشريعة. أما إذا كان هذا الحاكم لا يحكم في الأمة الشريعة فحكمه حكم الكافرين، يجوز الخروج عليه إذا استطاعت الأمة، إذا كان في المسلمين قدرة. لكن الكلام وكلام المؤلف والأئمة وغيرهم، لأنهم لم يشاهدوا في تاريخهم مثل ما شاهدنا نحن دولا تحكم بالعلمانية والقوانين الوضعية وتنحي شريعة الله بل وتحارب شريعة الله، هذا ما عاهده المؤلف في القرن الثامن الهجري، ما عاهده ولا بعد ذلك بقرون، ما عاهدته الأمة. فلهذا تجد كلام العلماء قائم على ما كان سائدا في العالم الإسلامي من أنه لا يوجد حاكم إلا وهو يحكم الأمة بالكتاب والسنة ويقيم الشريعة، من الحكام والقضاة والمفتين وإقامة الصلوات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحسبة، هذا الذي كان موجودا. ويصحب ذلك أحيانا جور أو فسق، إما أن الحاكم يصير يشرب الخمر، أو جور إما أنه يضرب فيضرب هذا ويسجن هذا وربما أخذ مال هذا، لكن الحاكم مقيم للشريعة. ولهذا كلنا متفقون على أنه في بعض زمن حكام بني أمية جور، وفي بعض حكام أو في أغلب حكام بني العباس جور، لكن لا يمكن أحد يقول أنه في زمن الدولة الأموية أو العباسية إلا أن الأمة كانت تحكم بالشريعة الإسلامية وبدين الله وبكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء السؤال: إذا جار، إذا استأثر بالمال، استأثر بالمال أو جار أو ظلم، ما حكمه؟ النصوص الصريحة قالت لا تخرج عليه. الواقع كما قال إنه إذا وقع الخروج فإنه سيؤدي إيش؟ إلى فتنة. فلذلك قرر الأئمة رحمهم الله تعالى من بعد القرن الرابع وغيره وأنا أقول بناء على أصل النصوص أنه الثابت والدالة والذي دل عليه الأدلة أنه لا يجوز الخروج على إمام الجور. سبق في الدرس الماضي أن ذكرت لكم مسألة مهمة جدا، ألا وهي لماذا جاءت النصوص قاطعة في أنه لا يخرج إلا أن يرى الكفر البواح؟ لأن الجور والظلم أحيانا يكون أمرا نسبيا، يعني إلى يومنا هذا قد يوجد أناس يقول لك إن هذا الحاكم أعدل الناس، ويجيك واحد آخر يقول أعوذ بالله هذا الظالم الطاغي أنا أدعو عليه ليلا ونهار، وهذا مسلم وهذا مسلم والحاكم مسلم. إذن من هو الذي يمكن أن يرضى عنه الناس جميعا؟ فلو قلنا أنه لا، إذا جار فستقول فئة أو أهل منطقة أو أهل مدينة يقول هذا جار، جار علينا وظلمنا، والفتوى تقول يجوز الخروج على القول الآخر، إذن معناها يخرجون. وكثير من القضايا والأمور وغيرها كما تعرفون جميعا تضخم، وهذا التضخيم لبعض القضايا تجعل الناس يغضبون ويتمنون التغيير تماما، مثل الذي يجري بين المسلم والمسلم، إذا غضب عليه يتمنى أن يموت في الحال، أليس كذلك؟ إذا صارت خصومة بين شخصين، لو صارت خصومة بين شخصين وغضب كلاهما مسلمان وربما بينهما قرابة وربما هم جيران أو زمالة عمل، تقع بينهما خصومة لولا العقوبة لقام وضربه حتى الموت من شدة غضبه، ولو قيل له فلان مات لسجد شكرا، من هذا مسلم وهذا مسلم، وقد يكون هذا محق وذاك مبطل، قد يكون المغضوب عليه هو المحق والغضبان مبطلا. فإذا مسألة، وهذه لازم نركز عليها، مسألة النسبية. الآن في عالمنا اليوم لو جاء أي حاكم مهما كان صلاحه ومهما أعلن تحكيم الشريعة، هل سيرضى عنه الناس جميعا؟ الجواب لا. إذا ما الحل؟ هنا تأتي حكمة الشريعة، حكمة الأدلة، إلا أن تروا كفرا بواحا. طيب في حل آخر نسكت على هذا الظلم؟ قال لك لا، في أدلة ونصوص من الكتاب والسنة تقرر وتوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحذر الأمة إذا لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر بالعقوبات. وهذا الأمر بالمعروف واجب كفائي، لو تركته الأمة لأثمت من أولها إلى آخره، وقد يكون واجبا عينيا لمن اطلع على منكر معين. فلك أن تتصور الآن مثلا في زمن أحد حكام بني أمية وقيل والله لا يجوز الخروج على إمام الجور، ويلا العراق خرج ومصر خرجت والشام خرج، وأين يكون الخليفة؟ تجد كل الأمصار تخرج عليه ويقولون هذا الظالم الطاغية الذي فعل وفعل وفعل، هل تستقيم حياة؟ الجواب كلا. ونحن الآن لا نتكلم في مسائل الإمامة بتفاصيلها، مثل عزل الإمام، هل ينعزل بما ينعزل إلا بدماء، أو ممكن أن ينعزل بلا دماء؟ العلماء لهم فيها، لهم تفاصيل، هل تنعقد؟ طبعا لا تنعقد لكافر بالإجماع. هل تنعقد لفاسق؟ الجمهور لا تنعقد لفاسق. طيب إذا طرأ عليه الفسق ما الحل؟ فيه مسائل كثيرة متعددة، ونحن لا نتكلم عن مسألة الإمام وعزله وقضاياه، نحن نتكلم عن مسألة واحدة، وهي إنه إذا كان هناك إمام شرعي قائم بالكتاب والسنة ثم ظهر عليه جور أو فسق، ما الحكم؟ قلنا إن جماهير أهل السنة، بل الذي استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة، أنه لا يجوز الخروج عليه. العلة لما يترتب عليه من إيش؟ من الفتن والدماء ونحو ذلك، نظرا لأن الحاكم لا يسكت على من خرج عليه بل يقاتل. هل يعني هذا السكوت على الظلم والجور؟ نقول كلا، لا يجوز للأمة أن تسكت، لكن هذا هناك فرق بين هذا وبين الخروج المسلح أو الخروج بالقوة على هذا الحاكم وما يتولد عنه. بعض الذين يتكلمون في هذه المسائل من المعاصرين يقول إنه هذا المذهب لأهل السنة يتولد عنه الاستبداد السياسي، استبداد الظلمة، يعني أنه سأظلم ولا أحد يخرج علي. نقول كلا، لا يمكن أن يكون في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقر به استبداد وظلم وجور أبدا. فتعال إلى الشريعة بكمالها وسر بها كما قلنا قبل قليل، أصلح الأمة وأقم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانصح لهذا الحاكم بنصيحة قوية، ولتكن الأمة كلها يد واحدة. لا يمكن إلا أن تستقيم حال الأمة ما دامت مستقيمة على منهاج ربها وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كما هو عند دعاة التنوير والعلمانية والليبرالية المعاصرة يريد أن يفتح الفساد على مصراعيه ثم يظن أنه إذا جاب حاكم ديمقراطي لن يكون هناك فساد، ما هذه هي المعادلة؟ تنشر الفساد من كل جانب وتزعم أنك أصلحت عن طريق ديمقراطية غربية لتأتي بحاكم. هذه بالنسبة للأمة مرفوضة، هذه المعادلة. ونعني بذلك أنه تطبيق الشريعة، تطبيق أحكامها، ما تجي وتأتيني في قضية تقول أنه هذا الحاكم لا يظلم لكن أيضا لا يجوز نشر الفساد ولا العلمانية ولا تمكين العدو لا خارجي ولا داخلي، أما أنك تفتحها للزنادقة والملاحدة والشيوعيين والمنصرين وتفتح إنشاء الكنائس والمعابد الوثنية والأديان يفتح لهم كل شيء، والفساد الخلقي من أوله إلى آخره كله يدخل في الحريات، وتريد أن تقول إنني أنا أصلحت في المنهج الإسلامي؟ ليس هذا صلاح. ولهذا جاءت الشريعة بمسألة إنه الحاكم يجب أن يطاع كما جاء في الأحاديث السابقة، من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير اسمع واطيع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. ليش؟ لأن هنا تستقيم الأمور. لكن تأتي لي بحاكم
ديمقراطي على الطريقة الغربية ليفسد ما تبقى من البلد في مقابل مسمى أنه هذا الحاكم يعني ما عليه رقابة أو أنه ينعزل بعد 5 سنين أو 4 سنين. هذه لا يمكن أن تقول بالنسبة لنا هذه بديلة عن تلك. والشارح رحمه الله تعالى أشار إلى يعني بعض الحكم، إنه الصبر على الظلم يؤجر عليه الإنسان وتكفر به سيئاته. فالإنسان إذا صبر، لأنه مأمور بالصبر والاحتساب، تكفر به سيئاته ويرفع عنه إن شاء الله وتضاعف له أجوره، وإلا فكما قال الجزاء من جنس العمل. نعلم أنه ما سلط علينا ظلمة، ما سلط على المسلمين ظلمة إلا بسبب ذنوبنا، والجزاء من جنس العمل، وسنة الله في هذا الباب لا تتخلف أبدا. وكما تعرفون التاريخ الإسلامي وغيره هو خير شاهد على ذلك. يعني استقرار الأمة الإسلامية في تلك القرون شيء عجيب لا يوجد مثيل له، ومع ذلك ما احتاجوا إلى نظم غربية ولا غيرها. أما أن يوجد ظلمة ويوجد من يقصر في الوقوف أمام الظلمة، فنعم هذا يوجد في كل زمان ومكان، لكن الكلام على منهجية شرعية للأمة كيف تقاد وكيف تعالج مشكلاتها. هذه القضية ليست بالأمر الهين الذي نجعل فيه القضية السياسية هي الأصل ونترك بقية القضايا، بقية المسائل المتعلقة بالأمة. ولهذا ما يجري الآن في بعض البلاد الإسلامية في قضية الدساتير فعلا نقاش حاد، ومع ذلك والأمة تخرج بالملايين، ومع ذلك من هذا المكر الكبار ما استطاعوا أن ينصوا على تحكيم الشريعة صراحة. وكل هذا في الدستور، يعني ما انتقلنا إلى التطبيق وإلى تنظيف بلاد المسلمين من الفساد العريض، سواء كان من الطبقة العليا أو ما دونه. وتسمعوا عجبا، وقد تكلمنا في مناسبات عن الفرق بين تحكيم الشريعة وبين مبادئ الشريعة ومقاصد الشريعة، وقلنا مبادئ الشريعة ومقاصد الشريعة أمور طيبة، لكنها لا تفي ولا تغني عن التصريح بتحكيم الشريعة وأنها المصدر الوحيد أو الرئيس لكل نظام، وأن كل نظام يخضع لها. يعني تسمع عجبا، أنا سمعت واحد يعترض على مسودة الدستور يقول ويلتزم بالأخلاق والآداب، يقول الآداب متفقين عليه، الآداب طبعا الآداب هذا مصطلح غربي يعني الآداب، فيقول متفقين عليه، لكن الأخلاق يعني أنا لما تصير زميلتي في العمل متزوجة وأروح أنا وياها ونجلس لوحدنا ننهي العمل ويجي واحد يقول هذا مخالف للأخلاق. سبحان الله، ألي هذا الحد، ألي هذا الحد تصبح أحكام الله عز وجل مستنكرة، تصبح أحكام الله عز وجل مستنكرة لدى الناس؟ وهذا الذي يتكلم بها مثل هذا ليس نصرانيا لا يؤمن بالدين، لا، وإنما هو مسلم. فهذا البلاء العريض للأمة يعالج من أساسه، وإذا عولج وضع الأمة بتحكيم الشريعة وكونها هي الحاكمة، ففي مثل هذه الحالة مسألة وقضية الحاكم أو الخروج عليه ستبقى قضية سهلة جدا. وكما قلت لكم، نحن لا نتكلم لا عن مسألة الحاكم ولا صفاته ولا هل يمكن أن يجعل له زمن محدد وهل يجوز هذا وهل ينعزل بلا قتال وهل وهل إلى آخره، لا نتكلم عن هذه التفاصيل. طبعا الرواية الإسرائيلية عن مالك بن دينار يبدو أنها من الإسرائيليات، جاء في بعض كتب الله يعني من الإسرائيليات، أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك لكن توبوا أعطفهم عليكم، توبوا أعطفهم عليكم. فهذا معنى صحيح هذه القول أو القول المقالة، مقالة صحيح أن الأمة إذا تابت ورجعت إلى الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ لها الولاة الصالحين. نعم يا شيخ.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. قال الشارح رحمه الله: السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون.
لأن الأمة واحدة، أمة السنة أمة الجماعة واحدة، لا يخرج عنها إلا شاذ أو افتراق مذموم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فلذلك الأمة واحدة وستبقى هذه الأمة واحدة، وكل من خرج عنها فهو المخالف المفارق لها، وهذا الخلاف والافتراق ضلالة وبدعة. لكن حتى نحدد المصطلحات بشكل أوضح، نقول قول الطحاوي نتبع السنة والجماعة والفرقة، عندنا ثلاث إيش؟ ثلاثة أشياء. الأمر الأول السنة، المقصود بها هنا في هذا المقام طريقة النبي صلى الله عليه وسلم المبنية على الكتاب والسنة وما يتبعه، لأن السنة لها ثلاث إطلاقات. الإطلاق الأول في مقابل القرآن، وهذا عند الحديث عن الأدلة الأصولية، فنقول الأدلة أربعة: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. هذا في أصول الفقه، فيقال السنة في مقابل القرآن. الثاني السنة في مصطلح الفقهاء وتعبيراتهم في التحليل والتحريم، ويكون السنة مرادفة للمندوب فتكون في مقابل المكروه، فيقال يسن يعني يندب، ولهذا نقول هذه سنة وهذا واجب، فهي ضد المكروه، والسنة تكون أيضا مقابل الواجب، فنقول هذا واجب وهذا وهذا سنة. هذا عند من؟ عند الفقهاء. الثالث السنة في مصطلح أهل العقيدة وكتب الإيمان والتوحيد ونحو ذلك، فهذه السنة عامة لذلك كله، فالمقصود بالسنة هي كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول اتباع ما جاء به القرآن من السنة، اتباع ما جاء به الحديث من السنة، اتباع ما جاء به الخلفاء الراشدون من السنة. وهذا الذي ألف فيه العلماء حين كتبوا السنة كالحميدي وابن أبي عاصم واللالكائي وغيره، قصدوا بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقصود هنا. وهذا الذي جاء به الحديث كما سيأتي: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فإذا قيل أهل السنة والجماعة فالمقصود بالسنة هذا المعنى العام، ويكون في مقابل البدعة. إذن عند الأصوليين في مقابل القرآن، عند الفقهاء في مقابل الواجب وهو أيضا ضد المكروه، وعند علماء أهل السنة والجماعة في باب العقيدة يكون في مقابل البدعة. فكل ما جاء به الكتاب والسنة فهو سنة، وكل ما يضاده أو خرج عنه فهو بدعة. الجماعة أيضا لها ثلاث اصطلاحات. الاصطلاح الأول أن الجماعة أهل الإجماع كما في دليل الإجماع، فإذا أجمعت الأمة على مسألة فنقول هذا قول الجماعة أو مذهب أهل الإجماع. الثاني أن الجماعة هم الذين اجتمعوا على إمام شرعي يقودهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الثالث الجماعة هي جماعة المسلمين الذين يلتزمون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فما المقصود بالجماعة هنا؟ ما المقصود بالجماعة هنا؟ ها؟ الأخير أهل السنة والجماعة؟ نعم، لكن هل يدخل فيها المعنيين؟ نقول نعم، طبعا يدخل فيها بشكل أصلي أنه الجماعة هم أهل السنة والجماعة، والجماعة هم الذين اجتمعوا على إمام، ولا مانع أن يدخل فيها أن الجماعة هم الذين يأخذون بالإجماع، لا يخرجون عن إجماع المسلم. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر دليل الإجماع: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا غالب علماء أصول الفقه إذا تكلموا عن باب الإجماع ما هو دليله؟ ما في دليل صريح عليه، فيقولون دليله هذه الآية. فإذا تبين هذا تبين لدينا أن السنة والجماعة بينهما إيش؟ اتفاق وتلاقي، وتكون السنة هي الطريقة والجماعة هي إيش؟ جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على إمام. ونجتنب الفرقة، فنقول الشيخ ذكر الشذوذ، والشذوذ منهي عنه، وذكر الخلاف، وذكر الفرقة، وهذه الثلاثة متقاربة، لأن الخلاف أحيانا يكون شذوذا، والشذوذ أيضا يمنع منه وينهى عنه، وأيضا الفرقة والافتراق والتفرق جاءت الأدلة القرآنية وأيضا السنة كما سيأتي بالنهي عنه. لكن الاختلاف الذي يقع في الأمة على قسمين، قسم محمود وقسم مذموم. أما القسم المحمود فهو الخلاف الناشئ عن اجتهاد صحيح، مثل اختلاف العلماء في أبواب الفقه واختلاف الأئمة الأربعة وغيره، ومثل الاختلاف الذي ينشأ عن اجتهاد في المسائل الواقعية إذا لم يكن فيه نص. فهذا النوع من الاختلاف ممدوح، وإنما يكون مذموما إذا تحول إلى عصبية وفرقة وبغضاء. يعني إذا صار المالكي يبغض الشافعي ولا يصلي خلفه فهذا يصير إيش؟ اختلاف مذموم، يصبح اختلافا مذموما. لكن من زمن الصحابة وإلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله لم يزل العلماء يختلفون، لكن يحب بعضهم بعضا. النوع الثاني من الاختلاف الاختلاف المذموم، وهو الافتراق والخلاف والمخالفة لمنهج أهل السنة، وهذا كله طريقة أهل البدع. فهذا اختلاف مذموم ولا مسوغ له باجتهاده، وينتبه إلى الخطأ الذي يقع فيه البعض، لأن بعض الناس يخلط بين الخلاف الفقهي والخلاف العقدي فيقول هذا اجتهاد وهذا اجتهاد. لا، المسائل العقدية لا اختلاف فيها، ولهذا كانت أقوال الأئمة فيها واحدة، أقوال أهل السنة والجماعة فيها واحدة. لا يوجد قولان في العقائد أبدا، وإنما الذي يوجد في مسائل فرعية، هل رأى ربه ليلة المعراج؟ هل الصراط قبل الميزان؟ يعني مسائل. أما وجود الصراط أو أن الله يرى يوم القيامة هذه ما فيها خلاف، ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى على طريقة واحدة، فالمخالف لهم يكون مذموما. فالطحاوي رحمه الله ثم الشارح يؤكد على أن صفة أهل السنة والجماعة أنهم يتبعون السنة والجماعة ويتجنبون الشذوذ والخلاف والفرقة. ولا شك أن الشذوذ مذموم، سواء كان في الباب العقدي وهذا مذموم على كل حال، أو في باب المسائل الفقهية، فإن العلماء نهوا عن اتباع الشاذ من الأقوال، والشاذ هو الذي يخالف الأدلة، يخالف صريح الأدلة، هذا يقال عنه شاذ. أما الشذوذ في مصطلح الحديث وتعريفه والفرق بينه وبين زيادة الثقة فهذا لا نتكلم الآن، نحن نتكلم عن الشذوذ في الفقه، المسائل التي فيها أدلة صريحة ثم يكون في قول لعالم شاذ فالأخذ به نهى عنه العلماء رحمهم الله تعالى. نعم يا شيخ.
وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة.
نعم، هذا الحديث العظيم الذي رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه، ولاحظوا مناسبة الحديث، مناسبة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة بكوا منها وجلت منها قلوبهم. انتبهوا، ما الذي قاله لم يرده هذا الصحابي، ما هي هذه الموعظة وما الذي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بكوا ووجلت قلوبهم لم تذكر، وإنما الشاهد الأكبر أن الصحابة لما تأثروا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. وموعظة المودع كما هو معلوم مقتضاها أن الموصي يوصي بأهم وأعظم ما يرجو حصوله ويتمنى، وأهم ما لا يرجو حصوله من الشر أو الفساد أو غيره. لأن الإنسان إذا أقبل على الآخرة وكان في آخر أيامه في الدنيا فإنه لا يتعلق بشيء دنيوي ولا بمصالح ولا بغيرها، وإنما يمحض النصيحة لولده أو لأهله أو لغيره. فكيف إذا كانت النصيحة من الصادق المصدوق سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه الموعظة الجليلة، والموصى هم الصحابة؟ فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بالسمع والطاعة. شوف التركيز بالسمع والطاعة، لأن استقامة الأمة لازم تكون على حال، على حال مستقيمة، أمرها واحد، إمامها واحد. وما أصيبت الأمة بتاريخها إلا يوم بدأت تتفرق وتتمزق الدولة الإسلامية، وانتهى بها الحال والتأخر والانحطاط والوبال في القرن الأخير لما مزق العالم العربي والإسلامي وقسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي باستقامة هذه الأمة وقيامها، لأنه لا يمكن أن يكون هذا إلا بأن تكون هذه الأمة عندها حاكم يحكمها بالكتاب والسنة، وأمة تطيع وتسمع. قال قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وفعلا عايش بعض الصحابة الاختلاف الذي وقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، في أواخر عهد عثمان وفي عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ثم أيضا بعد ذلك وقع الاختلاف. ثم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. عجيب هذا الحديث، انتبهوا لهذه الأمور. قال: سنتي، ثانيا وسنة الخلفاء الراشدين، بعدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، بعدين وإياكم ومحدثات الأمور، ثم ختمها: فإن كل بدعة ضلالة. المعنى واضح، لكن أذكر لكم مسألتين. إحداهما: لماذا قال سنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ أليست سنته كافية؟ هذا سؤال سيأتينا في حديث الافتراق بعد قليل: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وإيش وأصحابي. طيب ما هو عليه اليوم؟ ما هو كافي. لماذا قال والخلفاء الراشدين وأصحابي؟ لماذا؟ أي واحد الآن في عصرنا هذا قد يقول: خلاص تكفينا السنة النبوية، يكفينا الكتاب والسنة، ما نحتاج إلى غيرها. لكن يأتي قائل ويقول: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة والوصية لمن بعدهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أليست سنته كافية؟ فنقول في الجواب: لا شك أن سنته كافية، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم أمر بهذا لحكمة، وهي أن سنة الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أصل في فهم النصوص ومرجع عند الاختلاف. إذن قوله أصحابي، إيش معنى أصحابي؟ نقول: نعم، أصحابه هم الذين فهموا، هم الذين طبقوا، هم الذين علموا، هم الذين عملوا، هم الذين مارسوا التطبيق العملي للدين ولأحكامه. إذن هم المرجع لكل من جاء بعدهم، وهم الحكم لكل قوم مختلفين في أحكام الدين. ومن ثم قرر الأئمة رحمهم الله تعالى أن الرجوع إلى فهم الصحابة أصل. أما الأمر الثاني في هذا الحديث فهو قوله: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا فيه نص صريح على أن كل بدعة فهي ضلالة. وبهذا يرد على بعض العلماء الذين قسموا البدعة إلى 5 أقسام بحسب الأحكام الشرعية. فبعض العلماء لما تكلم عن البدعة أدخل فيها المصالح المرسلة، وأدخل فيها ما لا يتم الواجب إلا به، وأدخل فيها أشياء كثيرة، فجاء وقسمها وقال: البدعة تنقسم حسب الأحكام التكليفية، في بدعة واجبة، وفي بدعة محرمة، وفي بدعة مكروهة، وفي بدعة مندوبة، وفي بدعة مباحة. وبدأ يستشهد لكل بدعة بهذه الأشياء، فيذكر أمثلة مثل جمع القرآن وتدوين الدواوين وأشياء معينة خلط فيها هذه الأمور وأدخل فيها الأحكام التكليفية. فنقول: هذا اجتهاد مرجوح. الصحيح أن كل بدعة فهو ضلالة، كل بدعة ضلالة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، الأشياء الحادثة في أمور الناس العادية نقول أصلا هي لا تدخل في المصطلح، لا تدخل في المسمى من الأساس. المصالح المرسلة لا تدخل. البدعة ما هي؟ البدعة ما يخالف الدين، البدعة هو المبتدع الذي يخالف الدين. هذه البدعة كلها ضلالة، ما في شيء يخالف الدين يمكن أن نقول عنه مرة إنه يمكن أن يكون كذا وكذا، فضلا عن أن يكون واجبا في بعض الأحيان. تفضل يا شيخ.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة.
نعم، بنص هذا الحديث، وهذا الحديث بمجموع طرقه صحيح لأنه رواه عدد من الصحابة. بعض الناس أو بعض المخرجين يقول هو حسن، وهو في الحقيقة مع مجموع طرقه يصل إلى درجة الصحيح لغيره. وهذا الحديث فيه دلالة على أن الافتراق سيقع في هذه الأمة. لكن قوله إلا واحدة قالوا من هي، هذا فيه إشارة إلى أنه عند وقوع الافتراق الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فالأمة مأمورة باتباع السنة والجماعة وطريقة الصحابة. فالحديث فيه إخبار عن أمر قدري سيقع في هذه الأمة وهو وقوع الافتراق فيها، وهذا وقع. الحديث فيه أمر شرعي، إذن في أمر قدري وفي أمر شرعي. الأمر القدري أنه سيقع الافتراق، الأمر الشرعي إياكم والافتراق والسير في ركب هذه الفرق، وعليكم بالجماعة وبما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأنا أشرت إلى هذه المسألة لأن من الناس من يخلط ويقول لك يا أخي الافتراق أمر قدري، وجود الرافضة والجهمية والزيدية والإباضية وفضلا عن اليهود والنصارى والوثنية، هذا يا أخي أمر قدره الله عز وجل. فنقول لا تخلط في الأمر ولا تحتج بالقدر على الشر فتقول للدعاة هونوا على أنفسكم، لا تشغلوا أنفسكم بالولى والبراء والموالاة والمعاداة، لا تشغلوا أنفسكم بالدعوة إلى الله لأن هذا أمر قدري أراده الله. نقول هذا هو قول المشركين الذين قالوا للنبي وللمسلمين كما أخبر الله عنهم بقوله: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. تحتج بالقدر على إبطال الشرع ممنوع، تحتج بوجود اليهود والنصارى وغيرهم على إبطال أن يتميز المسلم وأن يبرأ من الكافرين وأن يدعو إلى الله وأن يجاهدهم في سبيل الله إذا استطاع، لا، هذا تحريف للدين وتقويض لأسسه. وللأسف إنه هذا قد يقع فيه بعض أهل العلم، بعض الدعاة، ويظن أنه استنتج استنتاجا عظيما في أنه استطاع أن يوجد حجة وأن هؤلاء الدعاة أو العلماء أو غيرهم يعني ما عندهم فقه وعندهم عجلة. فنقول لا لا لا، لو سرت في هذا الطريق لدخلت في نفق مظلم انتهى بأصحابه إلى أن يصححوا الشرك والكفر والإلحاد والزندقة والفجور، لأن الله عز وجل قدره كما فعل غلاة الباطنية وغلاة الصوفية. هذه المسألة الأولى في هذا الحديث، حديث الافتراق، أنه في شرع وفيه قدر. المسألة الثانية قوله كلها في النار، اختلف العلماء، فمنهم من قال كلها في النار، قال كلها خارجة عن الإسلام ومخلدة في النار، ومنهم من قال كلها في النار أي كلها عاصية لكن كلها داخل الملة، فكلها في النهاية تدخل الجنة. القول الثالث وهو القول الصحيح أن المعنى كلها معرضة للوعيد، كلها معرضة للوعيد في النار، لكن هي متفاوتة. من هذه الفرق من يغلو ويبلغ به غلوه الخروج من الدين فيكون إذا مات عليه مخلدا في النار، ومنهم من يكون دون ذلك من البدع فهو بحسبه، فإن أدى به إلى الخروج من الملة فهو كافر ومخلد في النار إذا مات عليه، وإن كان دون ذلك فهو معرض للوعيد. وهذا القول الثالث هو الصحيح، أن قوله كلها في النار يعني كلها من أهل الانحراف والضلال والبدعة والوعيد، يعني معرضون للوعيد في النار. لكن منهم من يخرج من الملة ومنهم من يبقى في الملة. الأمر الثالث في هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم يدلك على أنه عند الاختلاف والافتراق فلا بد للإنسان من أن يسلك طريقا. فأي الطرق يسلكها؟ أي الطرق يسلكها؟ عليه ألا يتبع هذه كلها، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لأنه ليس هناك إلا طريق واحد هو الطريق الصحيح المنجي، هو ما جاء به الكتاب والسنة، ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو طريق الأمة، ولم تزل ولن تزال الأمة الأصل فيها أنها على مذهب أهل السنة والجماعة، ومن خرج عنها فهو مفارق مخالف شاذ طائفة، يعني لو تأتي لأكبر طائفة من هذه الطوائف المنحرفة فستجد أنها طائفة في مقابل أهل السنة الذين هم أمة. فينتبه إلى هذا، إنه الأصل في الأمة هو إيش؟ اتباع طريقة أهل السنة والجماعة، اتباع هذا الطريق الواحد المستقيم الذي أوصى به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل يا شيخ.
وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى على الهدي المستقيم. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا.
هذا مشهور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو قول عظيم جدا، واشتمل على مبدئين كبيرين، أحدهما قوله لأصحابه: من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وهذه قاعدة منهجية في حياة الإنسان. إذا أردت أن تستن فاستن بمن مات، يعني مات وهو عليه على السنة وعلى الاستقامة. الحي قال لا تؤمن عليه الفتنة، ما معناه؟ معناه أن الإنسان لا يجعل أحد الناس الأحياء ولو كان من العلماء قدوته في كل ما قال، قد يزل، فهل ستجعله قدوة لك إذا زل أو أخطأ أو نحو ذلك؟ قد يبتلى والعياذ بالله فينحرف، فهل ستقتدي به عند انحرافه؟ لذلك جاءت هذه القاعدة العظيمة: من كان مستن فليستن بمن مات. ذلك الذي مات وهو على السنة وعلى الاستقامة، انظر في آثاره، في طريقته، في كتبه، ولا يعني هذا أنه معصوم، لكن اقتدي به. أما الحي لا. وبعض الناس يغلط فيعجب بشيخ أو قريب أو أي شيء من هذا ويتخذه قدوة، يسير معه حيث سار، فنقول الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الوصية الثانية في هذا الكلام أنه أوصى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكيد ابن مسعود لما كان يتكلم كان أغلبهم قد توفي، ولا شك أن النصيحة بعد القرن الأول تامة، لأن الصحابة لم يبقى منهم أحد. ووصف الصحابة: أبر الناس قلوب، أصدق الناس، يعني اقتدوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي أوصى به: أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا، أعمقها علما، أقلها تكلفا، قوم اختارهم لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وصدق رضي الله عنه، فكانوا كذلك رضي الله عنهم وأرضاه. وهذه الوصية تعطي قيمة ومنزلة الصحابة، وأن عبد الله بن مسعود والصحابة لما رأوا بعض الفتن والبدع عرفوا قدر الصحابة رضي الله عنهم. ومن هنا فالطعن في الصحابة طعن في الإسلام. الروافض، العلمانيون، تلامذة الاستشراق، الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يهدموا الدين. إذا رأيت أحدا يقع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، أو فتح نفسه لنفسه بابا إلى الزندقة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الأنصار: لا يبغضهم إلا منافق، لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فكيف بالطعن فيهم وسبهم وشتمهم ولعنهم كما يقع من الروافض ومن غيرهم؟ لا شك إنه هذا أمره خطير وخطير جدا على الدين، لأن الصحابة هم المصدر الذي منه تلقينا الوحي من الكتاب والسنة، فالطعن فيهم سيؤول إلى الطعن في الكتاب والسنة وفي رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالوصية كما قال عبد الله بن مسعود: اقتدوا بهم بما تستطيعون من أخلاقهم، كانوا أقل الناس تكلفا، أعمقهم إيمانا. بعض المثقفين المعاصرين منتفخ في فكره ويظن أن ثقافته الغربية جعلت منه شيئا مذكورا، نقول والله ما تأتي غبار أظفار أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقافة وعلما وفكرا وإيمانا. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم هذه المنزلة الكبرى والعظمى عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين صارت صفحاتهم بيضاء ناصعة، ثم يأتي من يطعن فيهم ويسبهم أو يسب بعضهم؟ لا شك إنه هذه طعن. ولهذا قال ابن مسعود: اختارهم الله لصحبة نبيه، وأن تسبهم يا أيها الخبيث المغرض، تسب من اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولنقل وحيه إلى الناس. فعلينا أن نحذر من شبه ودعوات هؤلاء. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان وأن يرزقنا حب أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاستقامة على دينه وأن يعيذنا من الفتن والبدع ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله سبحانه أن يعز وأن ينصر إخواننا في بلاد الشام. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم انصرهم، اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم زلزله. ادعوا يا إخوتي، ادعوا اللهم زلزله، اللهم زلزل طاغية الشام وأعوانه. اللهم اجمع كلمة إخواننا في مصر وفي غيرها على الحق، ودلنا وإياهم إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.